جميل جميل.
يلا نلعب.
الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الماء فلا أخاف أبدا ما دام لي راعي. فلا أخاف أبدا ما مع يسوع، فلا أخاف أبدا ما دام
لي،
ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع. من روحي كملني سرور سعيد كي أمشي في النور، أحفظني من كل الشرور، ناجي نفسي يا يسوع. من روحي كملني سرور سعيد شيف النور، أحفظني من كل الشرور يا يسوع. إني واثق بربي وصديقي، عزيني وإني يوما ضعفت نفسي فهو دوما يقويني. إني واثق بربي وإن يوما ضعفت نفسي فهو دوما يقويني. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الموت فلا أخاف أبدا ما دام لي راعي، ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع. فلا أخاف أبدا ما دام لي راعي، ولا مع يسوع.
سؤال بيقول: أحد أصدقائي مريض مرض خبيث والوضع يتراجع رغم كل الصلاة، والأهل بيقولوا فين ربنا؟ عاوز أنبهكوا لحاجة: بلاش توعدوا حد مريض بالشفاء لمجرد أن أنتوا صليتوا، لأنه إحنا ما نعرفش إرادة ربنا. السماء حلوة والشفاء حلو، لو المرض صعب واحتمال يوصل واحد للسماء، يمكن لما أنت تصر أنه يخف يكون عكس إرادة الله، يكون ربنا شايف أن مصلحته يوصل للسماء دلوقتي. فالمفروض أن إحنا من التسليم أن احنا نطلب اللي عاوزينه، بس نقول في الآخر لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. لأنه للأسف لما واحد يصلي ويدي أمل زيادة للمريض وبعدين يحصل تدهور، المريض ممكن يتلخبط إيمانه ويتشكك في ربنا في مرحلة حساسة قوي، فيبقى احنا كده بنتعب المرضى مش بنساعدهم. فمش من حق حد يمسك مريض يقول له خلاص المرض خف وكله تمام. ايه كلامت وانت يعني خلاص قديس وعرفت يعني انه خف؟ في ناس بتدعي القداسة بدون يعني حق. وبعدين حتى القديسين ما كانوا بيعيوا، وحتى القديسين مش كل مريض كان يجي لهم كان يعملوا له معجزة. مين قال ان المعجزات هي القاعدة؟ لا، السماء هي القاعدة، كلنا هنمشي وهنروح السماء. في ناس ممكن يحصل لها معجزات برضو بترتيب إلهي من أجل خلاصها، لكن عشان يبقى كل مريض صلينا له لازم بالضرورة يحصل له معجزة؟ مين قال المبدأ كده؟ المبدأ ده مش مظبوط. وفين إرادة الله الحرة؟ وفين ترتيباته؟ وفين بركات التجربة نفسها؟ وفين حلاوة السماء؟ فخلينا حكماء لما نسند مريض نقول له ربنا معاك، ربنا يفرحك ويثبتك ويشيل عنك ويخفف عنك وبيحبك ومش هيسيبك، كل ده كلام كويس. لكن ما ينفعش اقول له بالتأكيد انت خفيت وسيبك من الدواء، لا. وبعد شوية لو تلخبط يقول يبقى بيضحكوا عليا، يبقى ربنا كله بقى ايه كدبة بقى ولا ايه، ومخه يتلخبط. واحنا شفنا ناس كده للأسف كتير. هل معنى التسليم ان انا بطل جهاد روحي؟ لا طبعا. اللي هيخليك تسلم هي جهادك، الصلاة والانجيل والتناول والخلوة والخدمة، الحاجات دي لما تجاهد فيها تعرف تسلم. لكن انت فاكر هتعرف تسلم من غير ما تصلي؟ طب هتوقف دماغك ازاي؟ هتعرف تتكل على ربنا من غير انجيل؟ مش هتقدر. هتلاقي عقلك البشري بيشدك للقلق وللخوف لكن لما تصلي كويس وتقرأ كويس وتخدم كويس وتبقى في الكنيسة هتلاقي ربنا يرفع عنك. اتحطيت في تجربة تعرضت فيها لأذية بعض الأشخاص، ومش عارف أغلب فكر الأذية. أصعب حاجة ممكن تعملها التسامح. التسامح فعلا مش سهل، لكن لما تستعين بقوة إلهية تلاقي سهل. قل له ساعدني يا رب أسامح، قويني عشان أنسى. أنت بتسامحني في حاجات كبيرة، ساعدني أنا كمان أعرف أسامح فلان. وحاول ما تركزش على المشكلة دي ومتقعدش تقلبها في دماغك كتير، لأن ده هيخليك قلبك دايما في غل. إنما لما تحطها في الصلاة وتطلعها من دماغك هتلاقي بعد شوية قلبك هدي وما بقتش تعبان من الموضوع. وصلت المرحلة اني شعر ان ربنا نسيني. لا، ربنا ما بينساش حد. حتى لما داود مرة قال له الى متى يا رب تنساني، جي بعدها قال له بشكرك وبحمدك لانك برضو فاكرني. شعور ان ربنا نسيك ده شعور لكن مش حقيقة. ربنا بيحب اولاده وقال ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم. وطبعا عشان ام تنسى رضيعها يعني دي حاجة نادرة جدا. قال حتى لو حصل أنا ما بعملش كده. فربنا ما بينسناش. يجوز إحنا محبطين وحاسين ربنا ما ردش فمنقول نسينا. هو ما نسيش. هل نسي يوسف في السجن؟ لا ما نسيوش، بس بيرتب وقت مناسب. هل نسي شعب إسرائيل في مصر لما تزلوا 400 سنة؟ لا ما نسيهمش، لكن جه الوقت المناسب اللي خرجهم. هل نسي إبراهيم وسارة اللي عاوزين عيل 30 سنة؟ لا ما نسيهمش، بس مستني عليهم لوقت مناسب. فممكن أي حد يجي له وقت يقول ربنا نسيني؟ لا ما بينساش. عندي ألام جسدية تمنعني من الخدمة والبذل، إزاي حول ألامي؟ حول ألامك إلى صلاة، إلى صراخ، يا رب شيل عني وعن اللي زيي. دايما أقول كده، ارفع عني وعن اللي بيتعذبوا زيي. وممكن تبقى خدمتك بالتليفون أو بالمراسلات. في ناس كتيرة قوي المراسلات والتليفون بالنسبة لهم يعني بيبقى خدمة جميلة، يعني لما واحد يوصل له آية معزية أو حاجة بتفرق معاه. مريت بمشاكل أبعدتني عن جوزي رغم أنه بيحبني محبة كبيرة. طب ليه؟ طيب يعني البعد الزوجين عن بعض شيء مش مستحب أبدا مهما كانت الظروف. خلينا بالمحبة نغلب الظروف، لكن ما نستسلمش للمشاكل والظروف. كل واحد له ضعفاته وله طباعه، والمحبة تحتمل كل شيء، المحبة تصبر على كل شيء. لو كل زوجة تعبت من جوزها ما كانش حد كمل. طبيعي أي زوجة بيجي لها وقت تتعب من جوزها لكن بتحتمل، وأي زوج بيتعب من مراته، لكن من أجل العهد مع ربنا، من أجل الأمانة بيكمل. ومع الأيام ممكن الضعفات دي تتصلح، فبلاش يبقى نفسك قصير. ربنا باله طويل وعلاقته بينا ما بتقفش بالرغم من كل اللي بنعمله. ما يصحش علاقتنا ببعض تقف لمجرد أخطاء طرف. إزاي نعرف إن ده اختيار ربنا من وقت ما جيت وإحنا في ضيق على طول؟ صلوا تاني وراجعوا قراركم تاني، لأنه أحبائي اللي جايين بس عشان مثلا يعملوا فلوس يبقوا غلطانين من القرار في القرار من الأصل. لكن الواحد بيدور ربنا عاوزه فين ورسالته فين، مش فلوسه هتبقى فين، لأنه كل بلد فيها مشاكل. أنتوا جربتوا هنا وأنتوا عارفين أن هنا في مشاكل، يجوز مش نفس نوع المشاكل بتاع مصر. ما عندكوش كهرباء بتقطع مصر، لكن عندكوا حاجات تانية، مشاكل من نوع آخر. فمحدش يعني مرتاح 100%، يعني ما تقدرش تقول البلد دي أحسن من دي، مفيش كده يعني. الموضوع ريلاتيف، وحسب ما أنت تكون قادر تتكيف مع أنهي مكان. وأهم من ده كله يكون أنت ليك رسالة فين. من فضلكم اللي معاهم أطفال مكانهم في الكراينج روم لو سمحت. بعض الناس بتفهم الآيات بطريقة غلط، وبعض الناس بتاخد الوعظات نفسها وتفهمها برضو بالطريقة اللي هي عاوزاها. يعني ممكن مثلا راجل يكون بيسمع وعظة ويقول شوف ده الكلام كله على مراتي. لا يا حبيبي، كلام عليك مش على مراتك، بس هو بيقول ده زي اللبونة، عارف مراتي وعارف خطاياها. يا ابني انت مش واخد بالك، الكلام عليك انت. فساعات الواحد بيسقط كل شيء على الآخرين. طبعا دي روح مش كويسة في السمع. الإنسان بيسمع لنفسه عشان يستفيد لروحه. وممكن واحد يسمع بكبرياء ويقعد يتريق على اللي بيسمعه. ممكن واحد يقول ما هو كلام عارفينه بس ما عملناهوش، محتاجين نسمعه تاني عشان نعمله. فالاتيتيود بتاع السمع نفسه ده بيفرق. في واحد متواضع كل كلمة بيسمعها حريص عليها ونفسه ينفذها وبيصلي ان ربنا يعينه عليها، يبقى هيستفيد طبعا. ولادي مسرفين جدا، وانا الان اعملي معروف سيبيهم في حالهم. مسرفين مش مسرفين ما تتكلميش. معلش يا جماعة، الكبار ساعات يبصوا لولادهم بيصرفوا ايه، بيتفسحوا ازاي، ملكوش دعوة، ما تزعلوش. ليه؟ أي توجيه أو تلميح في الحتة دي يبتدي يعمل مشكلة، ومشكلة مش صغيرة. سيبوا ولادكم يتعلموا الحياة بنفسهم، هم حرين. يجوز هم مش قايلين لكم مرتباتهم كاملة أو مش عندهم فلوس. أنتوا شايفينهم بيصرفوا ببذخ، ما يمكن أنتوا في زمانكم ما كنتوش هتصرفوا كده، بس في زمانهم يجوز ده عادي. ما فضلش أبدا أن الحموات أو يعني الكبار يتكلموا في أي موضوع مادي مع أولادهم. هم حرين ككابل يشوفوا حياتهم. يجوز طرف مسرف وشريك حياته لو شد في الموضوع ده البيت يخرب، فيبقى أحسن يسيبه يصرف ولا أن البيت ميخربش. بيجي طرف من بره بقى يتكلم في الموضوع ده يخربها. فأرجو الحرص يعني إيه والصلاة بس. طبعا في حد برضو فهم أن أنا بقول يعني ما نقولش حاجة لأبونا، لا قولوا اللي أنتوا عاوزينه لأبونا في سر الاعتراف. أنا بس بقول اللي بيشكر ربنا كفاية ما بيحتاجش أنه يحكي زيادة في مشاكله حتى مع أب اعتراف. اللي بيعرف يطلع ضعفاته وهمه في الصلاة. هل ربنا هيسمع صلاتي من أجل خطايا معينة بقالي سنين بجاهد فيها؟ هيسمع حبيبي، هيجي وقت هتتشال خالص ومش هتقع فيها تاني، فما تيأسش، كمل صلاتك، ربنا رحمته واسعة، ويجوز سايبك ضعيف عشان تعرف انك انت تبقى رحيم بالناس وتبقى بتشفق على الناس اللي بتغلط بسبب انك انت مش عارف تخلص من خطيه. في سفر الرؤيا يسقط ثلث نجوم السماء على الأرض، وبيقول بقى أن في نجوم أعظم 100 مليون مرة من الشمس اللي هي أعظم من الأرض. شوف حبيبي الكلام اللي جاي في سفر الرؤيا احنا ما نقدرش نفهمه حرفا، حاجات كتيرة ما تتفهمش بالحرف، يجوز حاجات لسه هنشوفها، لكن مثلا ما تقولي فعلا ثلث نجوم السماء يقع، ما أقدرش أتخيل المنظر فعلا فلكيا. المقولة دي مخيفة جدا، معناها دمار الكون كله، لكن بعض الآباء فكروا في كلمة نجوم السماء مقصود بها أسماء زي النجوم، في لما يقولوا على ناس ستار يعني ناس متدينة أو ناس معروفة بالروحانية تقع بسبب الشيطان وعمايله، فيبقى هنا التفسير روحي مش التفسير حرفي على النجوم ذاتها. لكن معروف حتى في كلام المسيح على اليوم الأخير أن الشمس هتظلم والنجوم تتساقط وبعدين إيه يجي المسيح على السحاب، لكن مش هنقدر نتخيل المنظر لأنه فوق العقل. لكن معروف فعلا حتى في كلام المسيح أنه الكون هيضطرب على الآخر لأنه بيودع خلاص، الكون ده هيختفي، هتبقى فيه أرض جديدة وسماء جديدة، فيبقى كل اللي احنا هنشوفه ده هيروح لحاله. هل ممكن حد يكون معمول له عمل؟ كلمة عمل الشيطان أو فعل الشيطان موجودة في الصلاة، نقول كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان، لكن بنقول إيه انزعوا عنه وعن سائر شعبك. حتى لو في حد عامل عمل، ما في ناس فعلا بتعمل أعمال، وفي ناس منهم بيتصلوا بالشيطان عشان يعمل العمل، لا سلطان للشيطان على أولاد ربنا، احنا اللي لينا سلطان على الشياطين مش العكس. واعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. مش ده كلام ربنا؟ هنصدق كلام ربنا ولا نصدق كلام الدجالين؟ لا يضركم شيء. يبقى اللي عاوز يعمل عمل يعمل، مش منكم طبعا، يعني اللي يعمل فيكوا عمل ما يعمل، انت مش فيش حاجة هتمسك، مفيش حاجة هتقرب منك. انما عارفين اللي يخاف من العفريت يطلع له، لو انت حطيت بقى الموضوع في دماغك هتبتدي تحس او تؤول امور انه معمول لك عمل. لما انت تبقى خايف من الفكرة العربية تتخبط تقول ايوه عشان فلان اصله ركب معايا امبارح وده بيعمل لي عمل، مش عارف العريس طفش ايوه اصله البنت دي غيرانة من بنتي لا 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 ده كل ده وهم، انت اللي كبرت الشيطان وعملت له قيمة وبقيت بتأول كل الأمور للأعمال، وكل ده سذاجة يعني، كل ده عدم حكمة. خلينا أكبر من كده أحبائي، وخلي إيماننا قوي، ربنا أبونا ومسؤول عننا وبنصلي له، والشيطان ده يعني المسيح هزمه هزيمة نكراء يعني وقت الصليب وخلاص، مفيش بقى له سلطان علينا. هل الواحد مجبر على التقرب من ناس تعبوه وأذوه قبل كده؟ لا مش مجبر على التقرب، إنما موصى بالحب. يعني إيه؟ حب الناس ولو من بعيد، حبهم يعني صلي لهم، حبهم يعني أعمل معهم خير، حبهم يعني ما تقولش عليهم كلمة وحش، لكن ما انتش مطالب إنك تقرب منهم زيادة، ما يمكن لو قربت زيادة تتحطم أو تقع في خطايا أنت مش قدها. خليك من بعيد واعمل الخير من بعيد. بعيش في مشغولية كبيرة وعندي حاجات كتير أعملها، مش بلاقي وقت للصلاة والإنجيل، ربنا يرحمنا، لكن بسمع عظات في الرايح والجاي من الشغل. سمع العظات حلو وإضافة جميلة ومفيدة، بتقدس الفكر وتحرك القلب، دي حاجة كويسة، لكن من غير وقفة صلاة برضه يبقى الحكاية ناقصة كتير. يعني كويس انك تسمع، بس مش تقعد مع ربنا منك ليه شوية؟ مش هو قال ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك؟ طب دي ما بتعملهاش ليه؟ اما لما تقول الوقت والمشغولية، ما هو مين اللي اداك الشغل؟ مين اللي اداك البيت؟ مين اللي اداك العيال؟ مين اللي ادالك المخ والنجاح؟ مش ربنا؟ طب هو عشان ادالك ده كله تنشغل بيه عنه؟ برضو ما يصحش. يبقى المفروض تقعد معاه وتديله حقه قبل اي حاجة تاني، قبل حق الشغل وقبل حق الناس، حق ربنا يعني. خلينا نحاول نتوازن بحيث انه ما تجيش المشغولية على ربنا لألا نقف قدامه بلا عذر. انا لا اشعر بيد الله في حياتي. ربنا يحسسك ابني وتحس بيه، كمل صلاة وقول له يا رب خلينا اشوف ايدك، خلينا احس بسترك. لكن كمان اقول لك حاجة، في آية بتقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. يعني ممكن تكون انت مصر على خطية، فانت اللي بعد ربنا عنك، وبعدين بتقول مش حاسس بايده. طب ما هو انت مطلعه من الصورة، انت بتقول له خليك بعيد، ما طبيعي مش هتحسه. فلو في خطية انت مصر عليها يبقى هو ده اللي مضيع الاحساس. لكن لو انت انسان ضعيف زينا كده وبتجاهد، يعني ايه حتى لو بتغلط اديك بتحاول ما تغلطش، وما فيش حاجة متمسك بيها، يعني فيش حاجة وحشة انت متمسك بيها، لا، يبقى كمل جهادك وهتحس بربنا. ما هو الفردوس وما هو الجحيم؟ الفردوس حسب تعليم الكنيسة هو مكان انتظار ارواح الابرار، لا يتخيل العقل، لكن كل أرواح الأبرار أنبياء ورسل وشهداء مجتمعين دلوقتي في مكان اسمه الفردوس، بفرحانين بيسبحوا بيصلوا لنا، وأي حد فينا يسافر السماء بنعمة ربنا يبقى نصيبه معاهم ويشوفهم ويبقى معاهم. الجحيم هو المكان المقابل بقى، يعني العكس، هو مكان انتظار أرواح الأشرار، المكان اللي ما فيهوش اسم ربنا ولا تسبيح ولا سلام ولا فرح ولا حب ولا اي حاجة، فمكان كئيب جدا. وده كله شغال لغاية يوم القيامة. يوم القيامة كل اللي في الفردوس هيقوموا وكل اللي في الجحيم هيقوموا، والكل بقى يدخل على مكان جديد. كل الأبرار اللي خدوا جسد القيامة يدخلوا على الملكوت، وكل الأشرار اللي خدوا جسد قيامة يدخلوا على جهنم. برضو في حد بيسأل عن الولاد والبنات، هنا اختلاط زيادة شوية. أرجوكم ما تعملوش ولادكم بنفس معايير مصر، برضو دي مشكلة. ليه؟ هنا أكيد المعايير مختلفة شوية، المبادئ واحدة، المبادئ المسيحية واحدة، لكن لما يكونوا في المدارس مثلا مختلطين ولاد وبنات، ما ينفعش في الكنيسة نمنع اختلاطهم ولاد ببنات، لأن هم في مدارسهم هنا مع بعض. يجوز في مصر المدارس ولاد بس وبنات بس، ففي الكنيسة في شوية ايه يعني حدود، لكن هنا الحدود هتعملها ازاي اذا كانوا الولاد والبنات اوريدي في المدارس في وش بعض طول الوقت مثلا؟ فلازم نكون معتدلين، يعني حكماء، ما نفتحش الدنيا قوي، لكن نبقى كمان مراعيين ان الولاد في مجتمع مختلف عن مجتمع مصر. عاوزين كلمات مختصرة لمنفعتنا في نهاية المؤتمر. شوف، هو المؤتمر ده الحقيقة أنا كنت عاوز أركز على موضوع الحق والدفاعيات، لكن لقيت كتير منكم يمكن الموضوع مش متوقعه قوي وعاوز كلام روحي، فعشان كده بقلب بعض المواضيع إلى حاجات عملية زي الغضب وزي الألم والتسليم، لأن احنا محتاجين برضو الكلام ده. لكن أنا كل غرضي أحبائي إن احنا نطلع ولو بنتيجة واحدة، بإحساس مسؤولية عن العالم اللي حوالينا. العالم اللي حوالينا في الضلمة، احنا ربنا ادانا نعمة نعرف الحق. ما هو الحق؟ الحق هو المسيح. طب في ناس مش عاوزاه، وفي ناس رفضاه، وفي ناس مش عارفاه. طيب بس احنا عاوزين نقول لهم حسبوا، لو العمر خلص من غير مسيح هتهلكوا. فاحنا علينا مسؤولية. مش قادرين نتكلم، طب على الأقل نصلي. مش قادرين نتكلم، طب نعيش قديسين، نعيش مسيحيين حلوين، يمكن يشوفوا فينا نور يمشوا وراه. ده غرضي من كل المؤتمر، ده يعني النهاية اللي عاوز أوصل لها. طبعا كل ما نكون احنا شبه المسيح، كل ما مش محتاجين نتكلم، خلاص هم هيمشوا ورانا ويتعلموا مننا من غير كلام كتير. لكن كمان نحتاج ان احنا نقرأ ونذاكر وندرس عشان نقدر نرد حتى على أولادنا لما يتشككوا، لأن دلوقتي فيه تشكيكات في كل حاجة، في الإنجيل وفي التجسد وفي الفداء وفي القيامة وفي ملكوت السماء وفي القداس وفي الشفاعة، وفي تشكيك في كل حاجة. طب ما احنا لو قلنا هي كده وخلاص ما حدش هيقتنع. ربنا يهدي الكل. ايه الفرق بين التواضع وصغر النفس؟ الفرق بينهم ببساطة التركيز على ربنا. المتواضع عينه على ربنا، فعارف انه صغير بس مش تعبان، مش متضايق، لانه شايف ربنا الكبير ده بيحبه. المتواضع متأكد انه صغير قوي، لكن مع كونه صغير هو مش متضايق لان ربنا الكبير بيحبه. صغر النفس، واحد شايف نفسه صغير بس مش شايف ربنا، فمتضايق ومتغاظ ومش عارف يحب حد وعصبي ويائس، لأنه صغر النفس يخلي الواحد مركز في نفسه زيادة، وعنده غيرة من كل الناس، وعنده حسد، وعنده عنف في طبعه، لأنه حاسس نفسه قليل. إنما المتواضع مع كونه قليل وعارف أنه ضعيف مش متضايق، لأنه فرحان بربنا، وبالتالي تلاقي يحب الناس ويخدم الناس وحنين على الناس وعايش في سلام ووديع في طبعه. ليه بنلام من الناس لعدم السؤال في حين انهم ايضا اكثر منا في عدم السؤال؟ في واحد يقول لك انت ما سألتش عليه، وهو عمره ما سأل عليك. اولا ما تضطربش من الناس دي. يعني ايه؟ في ناس يعني ياخدوهم بالصوت. يعني في رأيي انك انت ما يصعبش عليك تقول له حقك عليا او تقول له سوري، لكن ما تقعدش تحس بذنب قوي، لان هو نفسه ما بيعملش اللي بيقوله، وبالتالي ما انتش يعني مثقل قوي. وفي نفس الوقت ما فيش مانع ان مرة تلمح له انه ما انت كمان ما سألتش عليا، يعني بحكمة كده تفوقه انه انت عمال تلوم تلوم تلوم. طب وهو انت يعني عملت حاجة من اللي انت بتلومني عليها؟ بس عاوز حكمة برضه عشان ما تخسرش الشخص، لكن تبقى وبخته بأدب انه اذا كنت انا مقصر، طب انت مش واخد بالك ليه انك انت كمان مقصر؟ لكن انت ما عندكش مانع انك تعتذر. يعني هل خطيا عامل الناس باسلوبهم؟ ايوه، لأن المسيح ما قالش تعامل الناس زي ما بيعملوك، بالعكس قال لا يغلبنك الشر، لا تقاوموا الشر بالشر. قال مفهوم عكس كده، قال كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا. مش زي ما بيعملوك، زي ما تحبهم يعملوك. هم بيعملوك بقلة احترام، طب أنت تحب إيه؟ لا أحب كل الناس تحترمني. احترم الناس. انا احب ان لما الناس تشوفني تهتم بي، اهتم بالناس. بس هما مش بيهتموا، احنا مش بنقول هما بيعملوا ايه، بنقول بتحب يعملوك ازاي. ده اللي قاله المسيح، مش هما بيعملوك ازاي، لا انت تحبهم يعملوك ازاي. هو ده اللي انت تفكر فيه ويساعدك تتصرف صح. ايه الفرق بين بطيء الغضب والبرود؟ لا في فرق. بطيء الغضب يعني وديع، يعني حمول وباله طويل، لكن راجل عملي او ست عملية وبيتعاملوا مع الموقف وبيتكلم، ما هواش ساكت وقت اللزوم وما يستفزش اللي قصاده، بالعكس ده بيساعد اللي قصاده يهدى. البارد مستفز، البارد في دور لازم يعمله ما بيعملوش، او كلمة لازم يقولها ما بيقولهاش. فهنا البرود طبعا ده نوع من اللامبالاة او يعني الغيظ، واحد ممكن يكون بيغيظ التاني، لكن بطيء الغضب مش كده. موضوع الخمرة برضو في كذا سؤال. عموما الكتاب ضد السكر بشكل صريح وقاطع، اما الخمر ذاته كان دائما سيدنا البابا شنودة يبدأ إجابته في الموضوع ده بأن المادة ذاتها مش خطية، لأن ربنا ما خلقش حاجة حرام، وبتستخدم في أدوية يعني وليها استخدامات جيدة، فاللي يحكم دايما الموضوع هو الاستخدام. هل أنت بتشرب عشان تنسى همك؟ يبقى غلطان. تنسى همك في الصلاة مش في الشرب. هل هتقدر تعمل ضابط لنفسك لحسن في مرة تسيب روحك فتقع في خطية عظمى زي السكر ولا لا؟ هل انت عايش تتلذذ بس بالامور دي؟ طب فين تلذذ بالرب؟ ما انت برضو ايه نسيت الاهم، يعني بدليل انه مثلا في العهد الجديد يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. حاطط دي قصاد دي، يعني بدل ما تفكروا في الخمرة تعالوا نفكر في الصلاة والإنجيل والكنيسة وحاجة عليها القيمة يعني. إنما ما نقدرش نقول إنها بشكل مطلق حرام، لأنه الكرم نفسه عنقود العنب ده هو مش خطية، هي نعمة، لكن لما نسيبه يخمر ونبقى غرضنا بقى نعيش في نوع من الأديكشن طبعا دي خطية، خطية كبيرة. وما تنسوش إن الخمر أسقطت إنسان عظيم جدا زي نوح. نوح وقع في خطية شرب وسكر وهو مخلص العالم في زمنه وراجل عظيم جدا، إزاي يقع في حاجة زي كده؟ لوط وهو وصف أنه بار، بناته لما شربوه خمرة وقعوا معاه في خطية وحشة قوي، كل ده بسبب الخمرة. فطبعا لازم الواحد يخاف منها يعني. ملكوت الله داخلكم، ما هو ملكوت الله وملكوت السماء في الأبدية؟ ببساطة كده في ملكوت حقيقي مستنينا يوم القيامة، ما نقدرش نوصف جماله لكن واضح انه حاجة يعني جميلة قوي. طعم الملكوت ده ممكن من دلوقتي تدوقه، دي فكرة بقى ملكوت الله داخلكم. يعني السماء فيها حب، فيها نقاوة، فيها سلام، فيها تسبيح، فيها راحة بال، فيها كل حاجة جميلة. طب لو انت عشت جوه الكنيسة او عشت ايام كل حاجة في قلبك حلوة، مفيش ولا فكرة وحشة، وفرحان بربنا طول الوقت وبتحب كل اللي حواليك جدا، يبقى اصبح الملكوت داخلك، يبقى انت دقته استطعمته، فبقى الملكوت قدامك مستنيه تروح له، لكن حتة منه كده ايه وقعت في بقك وفي قلبك. فالمسيح قال من دلوقتي ممكن تدوق الملكوت، لأن الملكوت هو الروح القدس اللي فينا، الروح القدس هو طعم السماء. طب الروح القدس فينا، إذن الإنسان الممتلئ بالروح عايش في ملكوت، وعشان كده بنقول ليأتي ملكوتك، ليها تفسيرين. يأتي ملكوتك يعني من دلوقتي خليني أدوق السماء وأفرح بيك وأعيش في سلام، وليأتي ملكوتك يعني في اليوم الأخير يا رب اديني النصيب معاك في ملكوتك. بخاف من مقولة بعد الموت مفيش فرصة، بخاف لحسن ملحقش أتوب. وماله الخوف ده كويس، خليه يتحول لصلاة. كويس الخوف ده حلو، لأنه خوف مقدس يخلي الواحد طول اليوم يقول له عارفين التعبير اللي يقول لك ما تاخدنيش يا رب في ساعة غفلة، تعبير جميل، يعني إيه؟ خليني مستعد يا رب، أو في صلاة النوم أنا عتيد أقف أمام الديان مرعوب مرتعب، يبقى أنا بنبه نفسي كل يوم. فالإنسان اللي بينبه نفسه ده إنسان حكيم، وكويس أنه يحولها صلاة عشان ما يجيلوش اليوم ده لا يأتيكم ذلك اليوم كلص. لما تبقى سهران ومستعد خلاص، حتى لو جات الساعة ما أنت من بدري مستنيها. قايين اتجوز وبتاع، كان في ستات آدم وحواء جابوا عيال كتير، وفي زمانهم في الجيل الأول خالص ده ما كانش لسه في قواعد، فكانوا ممكن يتجوزوا من بعض. أنا خايفة من بكرة ودايما شايفة أنه هيحصل حاجة وحشة لأولادي، ده قلق مرضي، والكتاب بيقول لا تقلق، جهدي ضد أفكارك، تمسكي بوعود ربنا، اطمني أن ربنا ده أبوك مش ما بيعملش حاجة غلط، وعيشي يومك، بلاش نقعد نعيش بكرة، خلينا نعيش النهاردة، لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره، خلينا في النهاردة. إيه الفرق بين الله يسمح بالتجربة والآية اللي بتقول الله غير مجرب بالشرور؟ لا دي غير دي. ربنا بيجيب تجارب لأولاده عشان ينقيهم ويدخلهم السم، لكن لما الواحد يغلط ما ينفعش لما يغلط يقول أصل ربنا جربني، لا لا، جربني بمعنى الألم غير جربني بمعنى الخطيئة. لما واحد مثلا يكذب يقول ربنا حطني في موقف خلاني أكذب، الجملة دي مفيدة؟ لا دي جملة غلط. ليه؟ لأن ربنا ما يخليكش تكذب، ربنا بيكره الكذب، هو عاوز يمسك عليك كذبة ليه يعني؟ أنت كذبت لأنك أنت فيك حتة وحشة عاوزة تتصلح. هنا بقى إيه؟ الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، يعني مش حطك في موقف تكذب، لا. إنما لما يكون عندك مرض تقول ربنا مجربني بكذا، أمال صح، دي صح، واحسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. فكلمة تجربة أحيانا تقال على الألم يبقى من ربنا مظبوط، لما تقال عن الشر يبقى مش من ربنا. واضحة؟ لأن في ناس تقول كلمة تجربة بمعنى الخطية، يقول ربنا جربني فسرقت، لا مش ربنا اللي خلاك تسرق، لا متلخبط، ربنا حط قدامي شخصية مش عارف ايه وقعت في خطية. لا يا حبيبي، لا، كل إنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضل، يعني من الضلال أنك تتهم ربنا بالحاجات دي. كل عطية صالحة، كل موهبة تامة جاية من فوق من عند أبي الأنوار، يعني الحلو كله جاي من ربنا، الوحش ده من عندك، فهمت الفكرة؟ أي حاجة حلوة جاية من فوق. طب والوحاشة؟ لا دي من عندنا احنا، دي مش بتاعته هو. مش عارف ارتاح لسه، الأب اعتراف، أباءكم صدقوني قديسين، ربنا يخليهم وحلوين قوي، وتقدروا تتعودوا عليهم وتتكيفوا معهم. لكن أحيانا في الفترة الأولى في دخول البلاد دي بيكون الواحد لسه مرتبط بأب اعتراف ومش عارف يوجد له بديل، فممكن بالمراسلة ممكن بالتليفون مؤقتا لغاية ما ترتاح لحد تاني، يعني لأنه طبعا الأبوة غالية، ولو كنت هتعيش هنا يبقى الأفضل أنك يبقى وجها لوجه كده في حد بيتابعك. في بعض الحالات الخاصة بيبقى فعلا الواحد مش قادر خالص يعني يطلع برا أبوه اللي تعود عليه، في الحالة دي مش خطية مش غلط، لكن يعني إيه، بتبقى مقيدة بقى بالمسافات وبالمراسلات، مش الكل بيعرف يتمتع بالاعتراف بنفس الدرجة. خلصنا الأسئلة، نشكر الله، ناخد ترتيلة. نقول راجع ليك يا ربي عشان نراجعها. استنى يا مايكل دي واحدة برضه، أقول حاجة تنبيه عشان احنا في جمعية عملت هنا بتساعدنا في خدمة في اكتر من جمعية هنا الحقيقة بيساعدوا في خدمات العشوائيات والقرى وكذا. في مؤسسة جديدة اسمها Light for Orphans. Light for Orphans اللي هم يعني معمولة من لي لأطفال الملاجئ وضمنيا كمان أطفال الصعيد الفقراء. دي بتشاركنا الحقيقة. المؤسسة دي ابتدت في أمريكا ودخلت هنا بقت مشهرة في كندا عشان اللي حب يتبرع بياخد التاكسز اكزامشن يعني، فبيستفيد من فكرة يعني بيعفى من الضرائب يعني. المؤسسة دي بتصرف معانا على عشرات من الملاجئ وعلى حاجة اسمها مؤتمرات أطفال الصعيد وأطفال الملاجئ. بقينا بنفسح عيال الملاجئ وعيال الصعيد في أماكن فيها سويمينج بول، فيها ملاعب، عشان من حقهم يعيشوا حياة كريمة، وبناخدهم برا بيوتهم وبرا أماكنهم الفقيرة المعدمة يلبسوا كويس، يأكلوا كويس، يتعلموا كويس، ياخدوا جرعة روحية كويسة. طبعا الموضوع ده يعني بيكلف ملايين لأن احنا بنتعامل مع آلاف من الأطفال كل سنة. غير ليها خدمة أخرى نفس المؤسسة بتساعد في وجبة الطفل النوبة في السودان. أطفال النوبة كنت حكيت لكم قبل كده أن هم فقراء قوي معدمين لأن البلاد هناك هملاهم، وبيأكلوا طاقة في اليوم، فأصبح في وجبة أخرى بياخدوها في حوالي 20 مركز في مناطقهم العشوائية مع الجرعة الروحية ومع التدريس، وكتير منهم لو ما كانش متعمد بيتعمد. فاللي بيحب يشترك أظن مدحت مع الورق وأظن سوزي وماجد، يعني في أكتر من خادم هنا وأشرف معاهم الابليكيشنز، أو اللي عاوز يشترك بأي اشتراك، يا إما اشتراك شهري يا إما عاوز يبعت مرة في السنة. وطبعا بيقدر ياخد النيوزلتر بتجيله بشكل ريجولر بعد كده أنه يعرف الأنشطة، ولما ينزل مصر بيشارك بنفسه. اللي بيجي زيارة مصر بنقول له تعالى اخدم بإيديك معانا نفس الخدمة دي، بالذات في الصيف بيقضي يومين ثلاثة في الخطاطبة أو في فايد أو البيوت اللي احنا بنعملها للأنشطة دي، وبتبقى يعني life changing experience. يعني في كتير قوي بينزلوا لنا من أمريكا ومن أوروبا بيخدموا معانا، بالذات لما يكونوا كمان صغيرين بيتأثروا جدا. فنتمنى ان اللي منكم يحب يشارك في الخدمة دي يتصل بالخدام الموجودين، والاشتراك سهل وبسيط وورقه سهل يعني ما فيهوش فن كتير. وحتى لو واحد هيدفع يعني $10 كل شهر بالنسبة لنا بيفرق، لان $10 دي بالنسبة لنا تأكل طفل في السودان 30 يوم. تصوروا، لان احنا عاملين اشتراكها في مصر 80 جنيه، اللي يشترك ب 80 جنيه يبقى كده بيعول طفل، بيعول طفل كوجبة يوميا لمدة الشهر كله. فيعني ساعات الأرقام تبان إنها يعني بسيطة، لكن هي بتفرق، بتفرق قوي في البلاد. نتمنى تشاركونا القصة دي وتبقى برضو إيه إضافة لخدمتكم وخدمتنا. تفضل يا حبيبي.
راجع عليك يا ربي والحضنك الكبير، راجع بقلب تايه بينبض بالحنين، ان راجع وكل امالي انك تغفر يا ربي وتنسى كل إثم وابدأ عمر جديد. راجع وكل أمالي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إثم وابدأ عمر جديد. تهت وسط العتمة وزاد حبي
حمل السنين نسيت انك ابويا راسم حياتي بايديك تهت وسط العتمه وزاد حمل السنين نسيت انك ابو راسم حياتي ايديك راجع عليك يا رب والحضنك الكبير راجع بقلبي تاب بينبض بلا حنين ان راجع وكل املي انك تغفر يا ربي وتنسى كل اثمي ده عمر جديد راجع وكل املي انك تغفر يا ربي وتنسى كل اسم وابدا عمر جديد امواج رياح خدتني وسفنتي راحت فين مش شايف جوا نفسي غير خوف وحزن وليل امواج رياح خدتني وسفنتي راحت فين مش شايف جوا غير خوف وحزن وليل راجع عليك يا ربي والحضنك الكبير راجع بقلب تايب بينبض بلا حنين ان راجع وكل امالي انك تغفر يا ربي وتنسى كل اثم وابدا عمر جديد يتراجع وكل امالي انك تغفر يا ربي وتنسى كل اثم ده عمر جديد انقذني يا إلهي من فخ الصيادين قوتك في ضعفي تكمل يا راعي نفس الأمين انقذني يا إلهي من فخ الصيادين قوتك في ضعفي تكمل يا راعي نفسي الأمين راجع عليك يا ربي والحضنك الكبير راجع بقلبتك لينبض بلا حنين ان راجع وكل امالي انك تغفر يا ربي وتنسى كل اثم وابدا عمر جديد يتراجع وكل امالي انك تغفر يا ربي وتنسى كل اثم وابدا عمر جديد تحت جناحيك يا رب راحتي صليبا هو لي دوائي ونصرتي تحت جناحيك يا رب راحتي صليبك هو لي دوائي ونصرتي راجع عليك يا رب ولحضنك الكبير راجع بقلب بينبض بلحني إن راجع وكل أمالي إنك تغفر يا ربي وتنسى كل إثمي وابدأ عمري جديد إذ راجع وكل أمالي إنك تغفر يا ربي
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر موضوع، ساعات الواحد يبقى عاوز يعمل حاجات كتير قوي، عاوز يصلي كويس، عاوز يقرأ الإنجيل، عاوز يروح الكنيسة كتير، عاوز يخدم، وكل الرغبات دي تقف عند كلمة اسمها الايه؟ الكسل. مأساة عند ناس كتير ان الرغبة موجودة بس الإرادة مش موجودة، والكسل ده ياما ضيع ناس وياما ضيع عمر، حتى لو ما ضيعش الناس ضيع من حياة الناس سنين طويلة وأزمنة مهمة. هاخد موضوع كده في نص ساعة اختم بيه اسمه اذهب إلى النملة أيها الكسلان. ده كلام سليمان الحكيم، يعني ده كلام الإنجيل نفسه، لأنه لو لاحظتوا معرفش عندكم نمل ولا لا، بس احنا عندنا كتير يعني، وإيه النمل بالذات ما تلاقوش واقف أبدا، مش ممكن تشوف نملة واقف، أنا ما شفتش، لازم هتلاقيها بتتحرك، لازم، لأن النملة نشيطة. يقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما. طبعا هنا معنيين حلوين، إنك من الحكمة إنك تبص الخلائق أقل منك وتتعلم درس، تتعلم من النحلة درس ومن النملة درس ومن الدبانة الزنانة درس برضه، ما احنا اللجاجة كويسة، يعني أي حاجة ممكن تتعلم منها درس. وفي نفس الوقت درس الكسل بالذات، أو يعني خطورة الكسل أو حلاوة النشاط، ده درس جميل يفرق معانا طول العمر إن الواحد يتعلم. في نفس سفر الأمثال قال حكاية تانية عن النمل، قال النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. يعني تلاقوا ان النمل هو ضعيف، طبعا النملة مهما كانت يعني صغيرة، لكن بتعمل حركة ذكية، يشتغلوا كويس قوي في الصيف ويحوشوا حبوب وقمح عشان البيات الشتوي مش هيقدروا يتحركوا، هيموتوا لانه ما يستحملوش البرد، طائفة ضعيفة، لكن بيعوض ضعفه في الصيف انه بيخزن كويس فيطلع حكيم برضه. يبقى الواحد ممكن يتعلم كذا درس من النمل. تعالوا بقى نستعرض الكسل ومشاكله. أولا علامات الكسل، أول علامة أن الواحد ما يعملش اللي عليه، يبقى في حاجة مطلوبة وما تعملهاش، مطلوب توضب البيت ما توضبش، مطلوب تعمل تليفون تكسل تعمل، مطلوب تقوم تصلي صلاة النوم تنام من غير ما تصلي، مطلوب تقرأ الإنجيل كل يوم ما مطنش. يبقى يقول كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه. تصور بعت واحد برسالة بس طلع كسلان، فطبيعي مش هيعمل لك اللي انت عاوزه، فيبقى ايه زي الدخان في العينين كده، حاجة تغيظ يعني. كمان الكسلان لا يصل لنتائج، انا جايب برضو كلها آيات من سفر الأمثال تلاحظوا أنا جبت لكم درسين من الأمثال، الغضب طلعنا زيادة عن 10 آيات من الغضب، ودلوقتي هنطلع زيادة عن 10 آيات من الكسل من سفر الأمثال، عشان ما تقروا السفر ده افتكروا سفر الأمثال بيعالج الغضب وبيعالج الكسل. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. يعني المرتخي في حياته الليزي أو اللوس ما بيكسبش. تصور واحد رمى صنارة ونعس، طب وهي الصنارة هتطلع لوحدها بالسمك؟ الرخاوة لا تمسك صيد، أي حد بيشتغل بدلع ما تتوقعش منه تفوق، ولا في الحياة الروحية ولا في الخدمة. أي حاجة تتعمل باجتهاد هتجيب نتيجة كويسة. الصلاة باجتهاد تبقى صلاة وتجيب شغل، إنما الصلاة برخاوة متجيبش. الخدمة برخاوة الناس هتضيع، لكن خدمة سخنة باجتهاد الناس هترجع. علامة أخرى من علامات الكسل، الكسلان يكتفي بالتمنيات. يعني خلي بالكم الكسلان مش معناه ما عندوش طموح، لا ده ممكن يحلم ويطمح ويتخيل يقول نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، أما نفس المجتهدين فتسمن. تسمن يعني إيه؟ طبعا لأنه مجتهد كل اللي نفسه فيه هيوصل، لكن الكسلان يقعد على قد إيه الدريمز بس، يتخيل أنه طالع الأول في المدرسة ولا في الكلية وهو أساسا بيسقط، بس هو الخيال كويس لكن هو مش بتاع مذاكرة. الكسلان يحب النوم. الكسل يلقى في السبات والنفس المتراخية تجوع. laziness casts one into a deep sleep. فتلاقي الكسلان حياته أساسا النوم، يعني أهم حاجة بيعملها في يومه موضوع النوم، غالي عليه قوي، بيفكر فيه وبيحسب له ويتوصى قوي بنومته، ده أهم حاجة شغله. كمان الكسلان ما بيكملش العمل، ده كل دي آيات يا جماعة، كل دي آيات كتبها الروح القدس. الكسلان شوفوا الآية دي، يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها، يعني يحط يده في الطبق يوه لسه هرجعها لبقي، يعني ده مشوار إيه ده. فطبعا تصوير رائع للكسل إنه ما بيكملش حاجة، حتى لو حاجة أساسية جدا لكن ما بيكملهاش. الكسلان يبحث عن الأعذار، يقول الكسلان لا يحرس بسبب الشتاء. يعني إيه؟ يقول لك لا لا المطر هيمطر، ما ينفعش النهاردة شغل. طب وهتقعد 3 شهور شتاء؟ عندكم الشتاء طويل. يعني إيه؟ لو قعدت تقول أصل النهاردة برد النهاردة مطر يبقى فيش حد هيشتغل ومحدش هيروح حاله. الكسلان يدور على العذر على طول، فيستعطي في الحصاد، يعني يجي بقى على آخر الموسم يشحت لأنه ما اشتغلش. الكسلان يؤذي نفسه، يقول شهوة الكسلان تقتله لأنه بيأكل فروحه هو في الآخر، لأن يديه تأبيان الشغل، هو مش عاوز يتعب. ففي الحقيقة الكسلان قاتل، الكسلان بيأذي روحه. يعني الكسلان يستسلم للمخاوف، يعني ايه الهواجس والمخاوف تعطله. برضو رواية جميلة يقولها سليمان، قال الكسلان الأسد في الخارج. أسد ايه يا عم؟ ده احنا في تورونتو ولا في موريال، يعني أسد ايه اللي في الشوارع؟ بس هو بقى ايه عشان ينام ويقفل على نفسه، فيقول لك لا ده في أسد في الشارع فأقتل في الشوارع كده، معاه حجة تخليه ينام وهو سعيد عشان ضميره ما يتعبوش. الكسلان يأجل ويأجل، برضو آية لطيفة تقول إيه، نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للرقود، يأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. ليه السنوزنج؟ ها عارفينها، كل ما المنبه يرن تسكته 5 دقائق 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، كسلان. فهنا وصف سليمان بحكمة، يقول لك نوم قليل، هي قليل دي كأنك يعني نشيط، وبعدها تنعس قليل، وبعدين تغير النومة يعني تحط ايديك تحت راسك قليل، طب ما قليل على قليل على قليل، يبقى الحكاية كلها نوم برضو. يأتي فقرك كعداء، يعني ايه؟ مش هتوصل لحاجة في الآخر، مش هتنجح، مش هتنجز، مش هتفلح، لأنه أنت مستسلم للنوم. الكسلان بقى المشكلة يدعي الحكم. ممكن تلاقي واحد حياته نوم وكسل، إنما أبو العريف ما فيش موضوع إلا ولازم يفتي فيه ويقول. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. يعني تلاقي سبعة ناس محترمين بيكلموا كلام عاقل، هو يدخل يسكتهم كلهم، فموش دول، هو اللي بيفهم ولازم يقول ضرر، وطبعا هو مش فهم حاجة. الكسلان يكره المجتهد. يقول الكسلان يأكل لحمه وهو طاوي يديه، يعني بيأكل في روحه، لأنه لما يلاقي واحد ناجح يتغاظ جدا. طب ما تشتغل زيه، ما تقوم تعمل حاجة. إنما هو لا، مش عاوز يتعب، هو بس يقدر يغير ويحقد ويحسد، لكن مش عاوز يهم ويشتغل. الكسلان يخرب على نفسه أو بيته يتهز، فبيقول بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت. تصور واحد مش راضي يشتغل، طب ما فيش لقمة في البيت بعد كده. أو المنتننس بتاع البيت، يعني السقف كان زمان في العشش أيامهم لازم يتعمل له صيانة كل شوية، بس هو كسلان يعمل صيانة فالسقف عمال يهبط. أو لأنه إيديه مرخية البيت بيقف خالص، يعني مفيش حاجة في التلاجة، طيب لأنه مش راضي يشتغل. طب علاجه إيه بقى الكسل ده؟ لأن الموضوع واضح أنه يعني يخوف. أول حاجة قالها لنا سليمان الحكيم عشان نعالج الكسل، تأمل. تأمل في النشاط وتأمل في الكسل. لما الواحد يتفرج على الناس النشيطة وإنجازاتهم والناس الكسولة واللخبطة اللي وصلوا لها، يحب النشاط ويخاف من الكسل. مجرد التأمل بس. يعني ربنا يسوع كان نشيط جدا، يصحى بدري يقعد لوحده يصلي، وبعدين يقضي اليوم من قرية لقرية ومن بلد لبلد ويوعظ ويعمل معجزات، ويجي بالليل ساعات يسهر تاني، ولما ينام ينام كده على الماشي في المركب. طب ده قمة النشاط. يبقى ربنا يسوع نفسه ما كانش، مش ممكن تلاقي فيه ذرة كسل أبدا، ومرتب وقته ومنظم أولوياته، لكن ما فيش كسل. فهنا اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. يعني التأمل أو التفكير لوحده ينمي جواك رغبة النشاط. طول ما أنا كسلان كده حياتي واقفة، لا أنا عاوز أشتغل بقى، عاوز أقاوم النوم شوية، عاوز أعمل حاجات أكتر من اللي بعمله. تأمل نتائج الكسل زي اللي قعدنا نقوله، مثلا أنك أنت شايف الكسلان فاشل، شايف الكسلان فاتر روحيا، شايف الكسلان بيته مهزوز، مراته بتشكي منه، شايف الكسلان عدى عياله فبقى عياله كسلانين في المذاكرة، يبقى في نتائج وحشة فتخاف منه. وتأمل نتائج النشاط والاجتهاد. كل اجتهاد، في آية تانية في الأمثال جميلة تقول في كل تعب منفعة، آية حلوة قوي، في كل تعب منفعة. مفيش تعب يوزلس، لا، أي تعب بتتعبه لازم. يعني وقفة المطبخ تعب، بس فيها منفعة، حتى صحيا كونك تتحركي في البيت أحسن ما تقعدي، ده غير أنه هم هياكلوا. وهكذا وقفة الصلاة تعب بس منفعة، الخدمة فيها تعب بس منفعة، لكن لو هتتفادى التعب بتتفادى كمان المنفعة. تاني علاج أحبائي التدبير. يعني ايه التدبير بقى؟ التدبير معناه لما الواحد يسمع وعظة زي كده او يفكر ان انا فعلا عندي شوية كسل، طب انا عاوز ابقى نشيط، طب اعمل ايه؟ يجي السؤال المهم، نظم نفسك. الكسل من غير نظام، النشاط من غير نظام برضو ملوش معنى. فهنا عشان تقاوم الكسل، اعمل ليومك برنامج، اعمل لأسبوعك برنامج. اعمل لحياتك أولويات واضحة. زي ما قالها سليمان بعد ما قال النمل نشيط، قال النمل كمان مدبر. يعني ايه؟ بالرغم ان هو طائفة غير قوية لكن مرتب نفسه، يعد طعامه في الصيف. فالإنسان عشان يقاوم الكسل محتاج على الأقل ثلاث كلمات، يوزع وقته مظبوط. يعني تقول إن شاء ربنا وعشنا بكرة الصبح لو اداني عمر، عاوز الصبح أعمل كذا، بعد الفطار أعمل كذا، الظهر أعمل كذا، بعد الظهر أعمل كذا. يبقى في برنامج موزع الوقت، مش أنت بتصحى تفتح التلفزيون مثلا ويلا زي ما اليوم يعدي. لا كده يبقى كده أنت بتقول يا كسل. أو واحد عنده شغل، طب عاوز يصلي، عاوز يقرأ الإنجيل، عاوز في البريك في الشغل يعمل حاجة، عاوز هو راجع في العربية يعمل حاجة، عاوز لما يدخل بيته يبقى وقته في بيته مترتب. ليه؟ عشان مش عاوز دقيقة تروح. كده يبقى هيطلع من الكسل. يبقى توزيع الوقت وترتيب الأولويات. الأولويات يعني إيه بقى؟ إيه أهم من إيه؟ ده سؤال مهم قوي لازم تسأله لنفسك كل يوم. الصلاة أهم من حاجات كتير، وقت بيتك أهم من وقت راحتك، وقت الإنجيل أهم من وقت الجرايد والفيسبوك والكلام ده، وقت شغلك أهم من وقت مزاجك وفسحتك. خلاص دي كلها أولويات، لما ترتبها صح يبقى أنت كده هتغلب الكسل. لكن سايب الدنيا من غير ترتيب يبقى الكسل هيغلب. مع التدبير نقول كمان كلمة مهمة اسمها ضبط النفس، اللي قلناها مع الغضب برضه. عشان تطلع من الكسل وتنظم يومك ووقتك لازم تتعلم تقول لأ. أديكم مثل بسيط، شباب كتير منكم يعني مش بتكلم على حد تاني، لما يفتح الفيسبوك أو الإيميلز ينسى نفسه، يلاقي نفسه قعد له 3 ساعات مثلا. طب وهو 3 ساعات ده مش عمر ده؟ ما تقول لنفسك من الأول بعد نص ساعة هقفل ده، خد حقه خلاص. يبقى اسمه ضبط نفس. واحد يتفرج على التلفزيون بزاي في رمضان بقى، تلاقوا ايه تمثيلية تجر تمثيلية تجر. طب وبعدين كويس اتفرج بس ده بال5-6 ساعات، فين الإنجيل؟ طب فين السؤال عن الناس؟ فين الخدمة؟ فين الكنيسة؟ فين الشغل أساسا؟ فين أي حاجة كويسة؟ يبقى هنا ضبط النفس، يعني لازم أقول لأ كفاية كده، دي كفاية عليها كده. حتى في الزيارات ما نقعدش نروح زيارة مش عارفين لها آخر يعني. لأ ما هو لازم برضو الناس لها ظروفها وإحنا لينا ظروفنا، فتبقى كل حاجة كده إيه محسوبة. ضبط النفس يساعد على علاج الكسل. 3، التحفيز. التحفيز يعني ايه؟ الكسلان محتاج موتيف، محتاج حاجة جواه تزقه، ارادته ضعيفة. وكلنا فينا حتت، كلنا فينا كسل بدرجات. اول دافع او محفز الخوف المقدس. لما تفتكر ان العمر هيخلص وهتبقى بتتمنى ساعة تعمل فيها حاجة ايجابية، طب ما انت معاك الساعات اهو، معاك اهو الوقت. او تقول بكرة مش هقدر امشي ولا اتكلم من العجز ولا المرض، طب دلوقتي قادر تمشي. لما تخاف تشتغل، لكن من غير ما تخاف النوم حلو. يبقى الخوف المقدس اساسي جدا في علاج الكسل. عشان كده الكتاب قال رأس الحكمة مخافة الرب، وتأمل طرقها وكن حكيما. بص على النملة تعلمك النشاط عشان تبقى حكيم. يبقى الخوف لوحده مفيد جدا، خاف عشان تتحرك وتبقى نشيط، خاف انك انت ما تصليش كويس تاخد تجربة تقول يا ريتني كنت بصلي كويس، طب ما بالزو احسن. تاني حافز الرجاء المقدس. لما انا اقول لك مثلا عارف لو ركزت في الانجيل شهر واحد، سمعت مثلا انجيل متى وقريت التفسير بتاعه، حياتك هتتغير في شهر. هنا الهوب في انه انا ممكن في شهر واحد اخلص سفر كامل واذاكره كويس قوي واتبدل فعلا، ممكن، وتبقى دماغي مختلفة ويبقى صلاتي مختلفة ويبقى شخصيتي كل ده ممكن. الرجاء يعني ايه؟ يعني انا بتعب وقدامي هدف، قدامي حاجة حلوة هوصل لها، فدي بتدي حافز. زي الطالب المتفوق اللي متخيل انه هيطلع الاول، فكرة انه هيبقى معاه شهادة ويبقى متفوق ويبقى مرتبه كبير، هي دي اللي بتخليه ذاكر. لكن لو ناسي خالص التفوق مش هيذاكر. فالرجاء نفسه، تصور بقى الرجاء اكتر من كده، لما تدخل السماء يبقى المسيح بيبص لك باعجاب ويقول لك انا مبسوط عشان خدمت الفقراء وزرت المرضى، ومبسوط انك حفظت مزامير وكنت بتقولها، ومبسوط. يا ده يا ريت الواحد يسمع كلمتين حلوين زي كده، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. بهذا الرجاء تغلب الكسل، تقول لا لازم اصلي ولازم اخدم ولازم اشتغل ولازم. يبقى لو لقيت الخوف مش جايب نتيجه اشتغل على الرجاء، والاثنين مهمين، ان الواحد يخوف نفسه والواحد يحط يعشم نفسه، يحط قدامه هدف واضح رجاء، والاثنين يعالجوا الكسل. اقوى علاج للكسل، الانسان اللي ما يعرفش الكسل هو الشخص اللي بيحب بقى. لما الواحد يحب ربنا مش هيعرف يكسل، دي لوحدها بقى. تصور انت بتحب شخص، بتحب انسان فعلا، والانسان ده تعبان، انت مش هتعرف ترتاح لانك بتحبه، فعاوز تتعب باي طريقة عشان تريحه، مش بتفكر اساسا تعبان ولا مش تعبان. هنا الحب بيحركك، وبالتالي مش ممكن هتبقى كسلان في الوقت ده. فاقوى حافز عندنا هو الحب. لكن لو كنا مش واصلين لدرجة هذا الحب اللي يخليك نشيط قوي، طب خلي الخوف يحركك، خلي الرجاء يحركك. يبقى احنا قلنا ثلاث كلمات كده عشان تعالج الكسل. تأمل، اقعد كده وفكر الكسل وصلك على فين والنشاط بيوصلك لإيه. اتنين قلنا دبر نفسك، دبر نفسك يعني وزع وقتك، رتب أولوياتك، شوف عاوز تعمل إيه. تلاتة حفز نفسك، push yourself forward، يعني يا إما تخوف نفسك يا إما تعشم نفسك بحاجات حلوة، طبعا ده كله من كلام ربنا، يا إما تكون بتحب. أربعة القدوة، من الحاجات اللي تعالج الكسل إنك أنت تعيش مع ناس أو تقرب من ناس نشيطة بطبعة. يعني التلاميذ يجوز كانوا كسلانين، بس اللي يعيش مع المسيح ثلاث سنين ده ما ينامش، لأن هم قعدوا معاه ثلاث سنين. فإيه النهاردة رايحين القرية دي وبكرة هنا، ونايمين في المركب وصحينا في بلد تانية. بولس الرسول كان كده، فكانوا تلاميذه يعيني مسحولين وراه لأنه ما بينامش كفاية، وبتحرك كتير ونشيط جدا وبيحب الناس كلها وعاوز العالم كله يعرف ربنا. هنا الصحبة والقدوة طبعا تخلي الواحد ما يكسلش. مرة شاب لطيف بيقول لي أنا حاطط صورة مريمينة في الأوضة عشان كل لما بص له رفع ايديه أختشي وأقوم أصلي. مريمينة ما بينزلش ايديه، صورته عاملة كده. فهنا هو بيحب مريمينة، فبالنسبة له مريمينة مشجع الصلاة. ليه؟ لأنه قدوة، قدوة جميلة، قدوة بقى من القديسين اللي بتحبهم، من الخدام اللي خدموك، من الناس اللي انت شايفهم أشطر منك، دي حاجة كويسة. هنا كمان الاجتماعات ليها دور. احنا ليه بنعمل اجتماعات روحية ودرس كتاب؟ الحاجات دي دورها ايه؟ بتحفز، بتقول يا ناس بطلوا كسل، بتقول يلا نشتغل. فمش مهم قوي الكونتنت بالظبط، يا ترى الرساله بالظبط كانت ايه، هي الجو الاجتماع نفسه بيسخن، فيطلع الواحد نفسه بقى ايه يتغير ويفرتك الدنيا ويغير في طبعه ويقرب من ربنا. كويس، اديك بتعالج الكسل اهو. الخدمه نفس الفكره برضه، الخدمه بتجيب النشاط، يبقى الواحد كسول لكن يدخل في خدمه وياخد مسؤوليه تلاقيه اتنشط وصحصحه. يبقى كل الحاجات دي تدعو لعلاج الكسل. أخيرا التوبة والجهاد. الكسل يحتاج إلى توبة يا أحبائي. كم واحد فيكم في اعترافاته بيقول كلمة كسل؟ احنا ساعات نعترف وننسى نقول الكلمة دي، مع أني أظن كلنا بدون استثناء المفروض لما الواحد يتوب يبقى دي جزء من توبته، سامحني يا رب لأني كسلت، كسلت أصلي من قلبي، كسلت أقرب تركيز، كسلت أقوم أعمل مطانية، كسلت أعمل تسبحة، كسلت أسأل عن ناس من قلبي، كسلت أعمل مشوار يمكن كان يفرق مع واحد. طيب ما ده دي خطايا، فأنت لما تتوب عنها تلاقي نفسك ما بتعملهاش تاني أو تعملها أقل. لكن طول ما أنت مش بتتوب عن الكسل هيفضل الكسل طبعك. فالتوبة والجهاد يطيروا الكسل، يخلوا الواحد سخن بقى إيه ويكره الكسل. ومع التوبة بقول نقبل التوبيخ، هتلاقي آيات كتيرة ضد الكسل. لما يقول مثلا اسهروا، اسهروا دي ضد الكسل. طبعا ما يقصدش اسهروا على التلفزيون أكيد، لكن اسهروا مقصود بيتعبوا شوي. لما يقول لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، دي حاجة ضد الكسل. بس كده يبقى في آيات كتيرة تخلي الواحد يوبخ. لما يقول إذا كان الصديق بالجهد يخلص، دي حاجة تخوف. الصديق يعني الناس الكويسين بالجهد بيخلصوا، طب ما احنا نروح فين؟ يبقى ده يخلي الواحد يجتهد يشتغل. كمان مع التوبة عالج خوفك من انك انت تعمل حاجة إيجابية. في واحد مثلا خايف يخدم، هنا علاج الخوف مش الخوف المقدس طبعا، الخوف من الخطوة الإيجابية. واحد يقول ايه انا خايف اقرأ مفهمش، يا سيدي اقرأ بس وحاول. هتفضل خايف طول عمرك فما بتقراش. خايف اخدم معرفش، يا سيدي اخدم اتعب بس، الخدمة دي مش حاجة صعبة. فيبقى ساعات الواحد خايف ياخد خطوة إيجابية ويفضل طول عمره كده مطرحه. طب ما تعمل خطوة، وربنا دايما يشتغل مع الضعيف والكسر يعني، وبيعمل منهم حاجة. كمان مجرد الاعتراف بانتظام اكتشفنا بيعالج الكسر. لما تقعد مع ابونا كل شهرين مثلا، صدقوني دي لوحدها هتخليك تبطل كسر. لمجرد ان انت في معاد منتظم عاوز تروح تدي تقرير عن حياتك وتقول عملت ايه وما عملتش ايه، هتلاقي نفسك سخنت. نحتاج احبائي، انا خلصت خلاص، ان احنا نقاوم الكسل. تأكدوا مجرد الموضوع ده بس لو طلعنا بيه من المؤتمر يبقى خدنا حاجة. يبقى الواحد عاوز يقاوم الرخاوة اللي بتخلي الحياة فارغة في الاخر، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش نتيجة، ما فيش ثمر. في فلاح يشتغل في الارض بخيبة كده تلاقي الارض بتاعته تعبانة، وفي فلاح يشتغل تحسه ما بينامش ارضه كده ايه ملونة، كل الفروتس طالعة وحاجة جميلة. ليه؟ طب هي نفس الارض، اه بس الشغل هنا غير هنا، فرق شغل يعني. فاحنا كلنا عندنا اراضينا وعندنا قلبنا وعندنا عمرنا اللي بنشتغل عليه، بس في كواليتي، في فرق واحد عن واحد. في واحد بيشتغل على عمره وعلى حياته وعلى خدمته وعلى علاقاته، عاوز يطلع احلى نتائج. نقول الخمس نقط بسرعة عشان نعالج الكسل. تأمل في الكسل قد ايه مؤذي وقد ايه مريح. قلنا كمان دبر نفسك، ظبط حالك وظبط وقتك وأولوياتك. قلنا حفز نفسك، شجع نفسك بالخوف أو بالرجاء أو بالحب. قلنا بص على قدوة أو صحبة تخليك إيه ما تبردش وتبقى دايما إيه نشيط. أخيرا قلنا توب عن الكسل وإيه جاهد ضده عشان تبقى نشيط. ربنا يدينا حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرم الأول. تعيشوا لكل مرة، أنا فرحان إني شفتكم وأرجوكم صلوا لي دايما لأني محتاج صلواتكم. نختم بترتيلة ونصلي سوا، تفضلوا نصلي كل يوم تحت.
كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا رب وجيلك من غير خوف زي أبويا عن أسراري وعن حكاياتي هناك بحكيلك كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا رب غير خوف زي أبويا عن أسراري وعن حكاياتي هناك بحكي كنت كتير يا رب بفكر من دلوقتي وحتى اما اكبر اني لا يمكن يوم هتغير وانسى صليبك كنت في قلبي دايما اصلي يفضل حبك فيا تملي وما فيش حاجه في يوم تمنعني وافضل احكيلك لما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايديا يا ربي قيود منعاني حزن وخوف مالي كياني سجن خطية وحب وشهوة عالم فاهم لما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايديا يا ربي قيود منعاني حزن وخوف مالي كياني سجن خطية وحب وشهوة عالم فاهم وبقيت تاني يا رب بفكر امتى ارجع لك وازاي هقدر اقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك وبقيت تاني بقلبي بصلي انك تغفر لي وتخلي شهوة قلبي وطموحي تملي اني اجيلك وافضل واما رجعت لقيتك حاني بين أحضان الأب الروح فرح يملاني مسحت دموعي جددت كياني بعترفت من عمق القلب ندم جواني وأما رجعت لقيتك حاني بين أحضان الأب الروح فرح يملاني موعي جددت كياني باعترفت من عمق القلب ندم جوه وازاي بقى يا رب هكفك على غفرانك وعلى رعايتك افضل طول الوقت اطوعك جوه طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر يمجد اسمك اغلى ما عنده بيقدم لك لما افضل احكي لك
إلهنا الطيب نشكرك على نعمتك يا رب نشكرك على محبتك الغالية نشكرك على بيتك المفتوح لينا نشكرك على ملكوتك اللي حطيته فينا يا رب وملكوتك اللي مستنينا نشكرك لأن مفيش أطيب منك ولا أحكم منك ولا أقوى منك أنت أبونا يا رب أنت رجائنا أنت خلاصنا أنت حياتنا وشفائنا أنت ملكنا أنت عريس نفوسنا أنت الكل في الكل نترجاك يا رب سامحنا على العمر اللي راح مننا سامحنا على قسوة قلوبنا عليك وعلى الناس سامحنا على الكسل سامحنا على الغضب والكبرياء سامحنا يا رب لأننا مضينا نحفر لأنفسنا آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء وتركناك أنت الينبوع ولسه بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم وبتقول إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. اسقينا يا رب، شربنا وفرحنا، عزينا وغيرنا، املأ عقلنا وقلبنا، غير طبعنا وإرادتنا، حركنا يا رب للخير، حركنا للتوبة. إن كان الصديق بالجهد يا رب يخلص، أين نظهر نحن مع الكسل، مع التراخي، مع الدلع، مع أفكار بطالة، مع مشغوليات بلا معنى. ارحمنا يا رب لأننا حتى في تجاربنا معرفناش نسلم ليك ونتكل عليك ونترمي في حضنك. علمنا ازاي نتلذذ بيك يا رب صبح وظهر وليل، علمنا ناكل كلامك أكل ونتغذى بيه، علمنا نسلم طريقنا ليك يا رب ونتكل عليك في كل صغيرة وكبيرة، علمنا ننتظرك ونصبر واثقين أنك تختار الصالح دائما. ارحمنا يا إلهنا، ارحمنا ولا تتركنا يا رب للهلاك الأبدي، لا تغضب علينا ولا يدوم غضبك علينا. عوض تقصيراتنا يا رب مع عيالنا، مع أحبائنا، مع بيوتنا، مع كنايسنا، مع شعبك. إن كنا أعصرنا أحد يا رب وتعبنا حد، من كل القلب نترجاك يا رب، لم ورانا، صلح اللي أفسدناه، يدينا القلب الواسع بتاعك يا رب اللي يحتوي الكل، يحتمل الكل، يرحم الكل. يا من لا تشاء أن يهلك أحد، لا تسمح بهلاك أحد يا رب، مننا ومن عيالنا، من كل اللي حوالينا، يدينا فرصة نكرز باسمك ونشهد ليك. خلينا ننور زيك ونورك يبان علينا يا رب من أجل الناس اللي عايشة في ظلمة. ارحم البلاد يا رب من الإلحاد ومن الفساد والإباحية ومن كل كذبة طلعها إبليس والملايين صدقوها. ارحم العالم كله يا رب الموضوع في الظلام اللي اشتريته بدمك وما زلت يا رب تسعى لخلاصه. ارحم بلادنا مصر يا رب، اذكر الفقراء والمحتاجين والمتألمين حسب وعدك من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. تقوم وتصنع الخلاص علانية، اصنع خلاصك يا رب في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي صعيد مصر، ومع كل بيت مجروح، ومع كل أرملة وأم فقدت أولادها، وكل شاب وطفل فقد أهله. عزيهم يا رب وصبرهم وانصرهم يا رب وخد بحقهم. غير قلوب يا رب المسؤولين وخليهم يصنعوا السلام والخير لشعبك. باركنا يا رب كل بركة روحية في احتياج ليها من أجل أمنا العذراء بركة ماري جرجس وكل قديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. كل سنة وانتم طيبون.